وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق
في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد بن كثير.
عماد الدين
ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصاعق يوم القيامة يكون لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد
قال: ينبع هؤلاء الأخيار وعين الصواب هو الحقيقة، فإن الصعق يوم القيامة هي الصعق يوم الناس يحشر، الناس يفزعون يوم القيامة عند بعد نفس البعث فيها الموت، فيها الحياة والبعث والنزول، ونفخ الموت فيها صعق الناس صعق الموت، فهي نفختان وصعقتان إحداهما يموت فيها الناس لا يستثنى الله، والنفخ الثاني يحيا فيها الناس ويشهرون، هذان عامتان. أما هذه الصعقة الثانية هذه في القيامة والناس موجودون في القيامة مارزون، هذه هي المرادة في قوله فأكون أول من يجد فإذا موسى ناطق بقلة العقل، هذه والناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغشي من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
لا يمكن معنى باطش
آخر انتم رواية الأخرى. نعم نعم، هذه هو القيامة والناس موجودون. أما نفخات الصور فيها نظر محفوظ نفختان، ينزل عليه القرآن نفختان الصور، نفخة الموت نفخة طويلة، ونفخة الثانية نفخة البعث والنزول. ويروى في حديث الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، نفخة الموت، نفخة البعث والنزول، لكن حديث الصور ضعيف وإن المحفوظ نفختان كما دلت عليه الآيات القرآنية صلاة النمل في صلاة الزمر فهمه ولا فتان. نعم.
الصعق متعدد احسن ولد
صفة الفزع والموت واحدة غير الصعق. نعم.
هذا الصعق متعدد
صعق الموت وصعق يوم القيامة والناس أحياء. صعق الأول موت، صعق يوم القيامة فزع وغشي
هذا مستولى يقول يوم المجلس اصعقوا معنا هذا الموت.
نعم.
Mm-hmm.
من بعد ما نشوف. أما المسألة الأخيرة هاي ولا موجودون فيها مثلاً.
علق على المسألة.
نعم.
قال بالنسبة للحديث الأول إن الناس يصعقون يوم القيامة صحيح أخرجه البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث مهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مطبوعا في قصة ضرب الصحابي اليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ
بصحيفة من خوائم الأرض فلا أدري أكانت لمن الشغف أن تنفذ بشعقته الأولى وأخرجه مسلم من طريق السكان عن عمرو بن يحيى به لكنه لم يصح لفظه بتمامه فقد ساقه أحمد من هذا الطريق بلفظي وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سأفيد سأجد موسى الحديث ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في السور فينفعك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آكل بالعرض فلا أدري أحسد بسعقته يوم الصور أو بعث قبلي ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه السعقة الثانية إنما هي السعقة الجأت أي مذكورة في الآية وليس السعقة تقع لفصل القضاء فما ذكر الثالث تبعا للإمام القيم وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم.
نعم عندما جاء ربي ما فيها فصل القضاء لا تعيد لا سواء ما قال ابن القيم وابن كثير وابن كثير غيره ان جعل الذي واحد من هذه الايات فقال حديث الحديث في حديث نعم نعم يعني أولها يفزع الناس كل واحد يسعي ليس ويرفعوا ليس هكذا وهذا يستمعون ويمدوا هذا الصحيح مدا طويلا أو نسمع ليس بقوية يستمعوا الناس لها ثم لا تزال تقوى حتى يموت الناس ثم واحدة طويلة يا الله أكبر نعم 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 أعمال الإنسان عليه أطاعة كفاءة ثابت نعم ما قطعنا الله عن المخاطرة ليس تفتح وما قطعنا من أحد المخاطرة حين يكسر نعم
والمحفور الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحات هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعقة يوم القيامة بتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله بسا وجعل الصعقة هذا التجلي
عوارا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا
نعم الرب عز وجل يوم القيامة
قال ضعيف لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه وهذه علة وإن ثبت سماعه من أبي هريرة وأبي موسى فإن ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية المدلس حتى يصدق عن التحديث فما هو مقرر في المصطلح إلا إذا ثبتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسن من أبي موسى
أنا أفرق بالسلامة لا يفرق بالسلامة
وهم الشارح رحمه الله بمزة هذا الحديث للترمذي من حديث أبي موسى، فإن الترمذي رواه بنحو معناه من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة، وأشار إلى حديث أبي موسى فقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى فقد رواه الإمام أحمد في المسند طبعة الحلب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي موسى، وكذلك رواه ابن ماجه من طريق وكيع بنحوه، بل إن رواية الترمذي إياه من حديث أبي هريرة هي من رواية وكيع عن علي بن علي أيضا، بل إسنادان ثابتان إذن عن وكيع. والحديث عندنا صحيح من الوجهين، فإن سماع الحسن من أبي هريرة صحيح ثابت كما بين ذلك مفصلا في شرح الحديث، كما بينت ذلك مفصلا في شرح الحديث 7138 من المسند. وقد أعلى البوصيري في زوائد ابن ماجه حديث أبي موسى أيضا لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى، وفي ذلك خلاف، ولكنه عاصره يقينا، لأن الحسن ولد سنة 21 وأبو موسى مات سنة 52 على القول الراجح. وأما هذه الرواية التي ذكرها الشارح وفيها قول الحسن سمعت أبا موسى الأشعري، فإن إسنادها ليس بين يديه، ولعلها رواية ابن أبي الدنيا، ولعلها رواية ابن أبي الدنيا. فلو كان إسنادها صحيحا فصحة إسنادي أحمد وابن ماجه لكانت قاطعة، فكانت قاطعة في سماع الحسن من أبي موسى.
يحتاج إلى هذه الروايات.
وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا، وصارت الكتب بالأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف تهلك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقية تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. قوله والصراط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي هي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويختلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: اسمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام أذهان قلبه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، حد دحض مزلة مزلة فيقال لهم أمضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقباض الكوكب ومنهم من يمر كالريح كانقباض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطف ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون وتصيب جوانبه النار فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد الحديث نعم صحيح وأخرجه الحاكم وأظن أن البيهقي رواه من طريقه رواه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قلت وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني ولم يخرج له الشيخان شيئا ثم هو وإن كان صدوقا فقد كان يخطئ كثيرا وكان يدلس كما في التقريب وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه فإنما يخشى منه الخطأ فيه لكنه قد توبع كما يأتي فأمنا بذلك خطأه أيضا وقد أخرجه الحاكم أيضا بتمامه مطولا وكذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود المرفوع وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة مرفوعا أيضا بتمامه عند الطبراني وزيد الثقة فصح بذلك الحديث والحمد لله.
طيب.
واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله
لا شك ان هذا يوجب للمؤمن الحذر والعنايه سؤال الله الثبات سبحانه وتعالى فان جسر وقال جسر وقال جسر بذات الجسر الجيش يكفي عن الرساله وهو الصراط وهو صراط خطير يمر عليه الناس ولا ينجو منه الا اهل الجنه لا ينجو ويجوز الا اهل الجنه من جازه نجا من جازه نجا ومن لم يجزه هلك وان منكم الا والده وكان عليه حتى مقويا ثم نجا يتقون الى الظل الذي ياتي فيها فيجوز اهل التقوى ويسقط منه غيرهم اما كفار فيساقون الى النار سوقا ولا يجوزون على الصلاه ولا يمرون عليه بل يساقون الى النار نعوذ بالله ويدفعون اليها قصد بقولهم اهلها نسال الله العافيه نعم لا حول ولا قوه الا
بالله اذا في تعليقات متعلقه بالحديث قال كذا في الروايه الموقوفه عند الحاكم وفي المرفوعه عنده دون وعند الطبراني اصغر ولعل هذه الرواية أولى لأن السياق يدل عليها الرقم عند قوله عند قوله ومنهم لا يرفع
عند أهلا
وكذلك قال ثلاث موقوفة وفي المرفوعة عند الحاكم والطبراني فيمرون وكذا في المستدرك والمعجم وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بلفظ ثم كشد الرجال ثم كمشيهم فهي رواية أخرى للحاكم من طريق غير الدالاني وهذا الطريق لم يقع بصر الشيخ عليها مع أنها في الصفحة التي تلي صفحة الرواية الأخرى والموفق تبارك الله تبارك وتعالى اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها
فقال ألم تسمعه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة لا من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقول يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جزية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. موضوع هو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة مرفوعة، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة.
نعم. طيب عليك.
نعم. علق على
منه
الواحد.
نعم.
قال هو الحافظ عبد الله بن
سعيد
بحاتم الواحد البكري. والحافظ
عبد الله بن سعيد بحاتم
الواحد
البكري. أبو نصر السجي. 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 نعم. نعم.
واسمه محمد بن حسين. قال يحيى جزاك. وقال أبو حاتم زاهد الحديث. وقال له ابن عين في الحلية بريد آخر وفي سند محمد بن عبد الرحيم بن سبيل وهو مجهول، فالحديث لا يصح. وذكر ابن الأول في موضوع هذا.
وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار. وروى أبو بكر بن أحمد
أحمد بن سليمان النجاد النجاد بن ذا
النجاد
بن ذا أبو بكر أحمد بن ذا.
وروى أبو بكر
إذن
أحمد
بن مسعود.
وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد
النجاد مثلا هذا جاء
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي.
عليه قال ضعيف رواه الطبراني وابن عدي وابو نعيم وغيرهم بسند فيه قطاع وانقطاع. قوله وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء وينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسابها بحسبها. قال وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنشر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون. قال لا يا ربي فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضروه فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال صحيح وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وفي روايتهما فلا يثقل مع اسم الله شيء. أما رواية الكتاب فهي رواية لأحمد وهي شاذة وقد تكلمت على إسناد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث كذا.
أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحافظ ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وروايته ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الشاذة وهي لأحمد والرواية صحيحة ولا يثقل مع اسم الله شيء وهي رواية الترمذي والحافظ والسجل الكتاب الكبير.
نعم مقصود هذا رجل أتى بهذه الشهادة عن إخلاص وصدق وختم بها عمله فرجحت جميع سيئاته. المؤمن إذا أتى بتوبة صادقة وعمل صالح ختم له بها رجحت بجميع سيئاته. العمل بالخواتيم إذا تاب توبة صادقة أو أتى بشهادتين على طريقة مستقيمة وعرف بمعناها واعتقد بمعناها مستقيم على معناها من توحيد الله والإخلاص والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا فإن هذه الشهادة تضمن توبته من جميع السيئات وإنكاره لها لها وعدم إصراره عليها ستكون راجحة من جميع السيئات. ومن كتب له بخاتمة الحسنة كثر السيئات ورجح الميزان. وظاهر قوله سبحانه ونظر الموازين القسط يوم القيامة أن هناك موازين كثيرة توزن بها مع العباد لأن الموازين جمع ميزان وهي ميزان عدل القسط العدل فلا تظلم نفس شيئا قليلا ولا كثيرا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا إن الله لا يعلم مثقال ذرة ويترك حسنات يضعفها. فجدير بالمؤمن الا يحقق شيئا من الخدمات ولا شيئا من السيئات بل يحذر السيئات كلها ويسارع ويبادر من الحسنات كلها ولا يحتقر شيئا لان مثاقب الزر تنفعه من الخير ومثاقب الشر تضره. فالعاقل يكون ابدا حريصا على الحسنات مطلقة وحذرا من السيئات مطلقة. ولهذا من الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا كالقوم ينزلون في مكان في السفر ليس عندهم شيء يطبخون به فيأتي هذا بعود وهذا بفعرة وهذا بكذا حتى أجلوا نارا وأنضجوا طبيعة. وهكذا المتساهل يعمل هذه السيئة ثم السيئة ثم السيئة ويتحاضرها حتى تجتمع عليها تهلكه. فيحذر الغالب على نعم السليم أن يحذر السيئات كلها ويبتعد عنها غاية الابتعاد أينما كان وأن يكون حريصا على جمع الحسنات وفعل الحسنات والخيرات مهما كان ولا يحتقر شيئا. رد السلام بل السلام بل المعروف الذكر الاستغفار سائر انواع الحسنات مع الله ومع العباد.
نعم
الحديث ما في ان يقال هذا في اخر حياته مطلق اطلاقا لكن مراد قال على وجه قتل له بها لان ما هو معروف الادله الاخرى انه اذا كان بسرعة سيئات ما كان معروف ما ينفع العمل إذا أصر على السيئة ما يكون تائبا حتى يكون ما ليس معه إصرار. فالأحاديث المطلقة والآيات المطلقة تقيد الآيات المقيدة والأحاديث المقيدة ولا شيء من النصوص يقبل مطلقها وعامها على مقيدها وخاصها حتى يجتمع النصوص على الحق الذي جاءت من الرسل وكل من العباد. نعم
وفي هذا وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الحديث
يدلك على هذا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله وهم الدكاسة من النار نعوذ بالله. لماذا؟ لأنه قالوا هو على غير صدق على غير صدق على غير هدى وإنما قالوها مجاملة وطلبا من عاجلة
الله
عليه وسلم
على
أن
الإنسان
إذا
قال لا إله إلا الله
من صلى فهو ناجح حتى ولو لم يصلي. هذا غلط، لأنه لم يصر على فعله وهم يعلمون لو بد من عدم الإصرار. إذا قالها ولم يأتي بما ينقضها مثل الذي توضا ثم أحدث، إذا توضا ثم أحدث ريحا أو قولا بطل الوضوء. الذي قال لا إله إلا الله أتى بالشهادتين أو بأركان الإسلام ثم سب الدين ثم سب الله أو سب رسوله أو جحد ما وجب الله أو جحد بعض ما حرم الله بطل تلك الأعمال، صار مثل من نقل الطهارة بنقل من المرأة. يجمع لهذا ذكر بعض المرتد وذكر به نواقض كثيرة، إذا كان واحد منها انتقض إسلامه وصار في هذا المرتد الدين نسأل الله. نعم لكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم من عادته التشبث بالمشتبهات والمطلقات والعامات، وليس هذا من فعل أهل الإيمان. الله جاء أهل الإيمان وأخذهم الله بأن يؤمنون بالمتشابه ويردون إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه في غير فكر. نعم
وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال يعني هذا هو الحديث المتقدم، وهذا لفظ آخر له ولا يصح من قبل سنده لأن فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لا يحتج بما تفرد به أخرجه أحمد. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليؤتى الرجل العظيم إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون.
من يمين المسلم أحمد تكفئ نعم من حجر
قالوا يا يعني تكفأه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. قال حسن رواه أحمد بن مسند بسند الحسن.
يقول أخرجه أحمد وسنده الحسن وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه بسند السكن لأبي يعلى والبزار والطبرة.
وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان.
الطهور أصح الطهور والوضوء فعل، هذا هو الأصح اللغة في كلام العلم. وأما الفتح هو الماء المعد للطهارة.
الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح هو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروى الحافظ أبو بكر بيهقي علق عليه قال موضوع. ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية وقال تفرد به داود بن محضر قلت وهو متروك متهم بالوضع انتهى. فلا يلتفت إلى ملحد معارض يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة.
أول أنا أحمد ولكن الله قد يذن نفس العامل ونفس الصحيفة ونفس العمل فجاءت النصوص بهذا وهذا وزن الأعمال نفسها من الصحف ووزن العامل ربك جل وعلا هو الحكم والعدل والاعتبار في هذا كله في العمل لا بذات الإنسان ولا بصحيفة الاعتماد في هذا كله على العمل والرجحان والخفة من عمل نفسه مهما كانت الحال مهما كان مهما كان الوزن للعامل أو للصحيفة أو العمل فالمحول على نفس العمل صلاحا وفساد أمامه.
ألا يمكن أن نقول توزن وزن يليق بها؟ يعني لا يشترط أن يكون الوزن كوزن الأشياء
الله أكبر. لما فيه فيه الدنيا فإلى الله سبحانه وتعالى يوزن الجسم توزن على كيف يعلمها الله سبحانه وتعالى لكنك ميزان يفضل ويفضل.
نعم.
الله المخصوص أن هذا يقع لكن عاما سبيعات الله أعلم قد يوزن الرجل والمرأة قد يوزن العمل قد يوزن الصحيح وفي الله بالذنب الله المخصوص أن توزن كلها لكن الأول على العمل. نعم. نعم حسي والأعمال حسية والصحيح حسية والإنسان حسي كله حسي فالأعراض هذه لها ربنا يتصرف فيها كيف يشاء.
فإن الله يقول
ومن يبدأ بالموت في صلاة الكبش ثم يبدأ.
هل في البقرة والعمران كانوا مرخصين؟
لا 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 لا
فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت.
كلام
نعم قال صحيح اخرجه في المسند بسند صحيح انتهى.
يقول اخرجه احمد والجارمي وسنده صحيح.
الله فاته حديث هذا هو أنه موجود الصحيح وغالي هو الشيخين جميعا
موجودون في الأصل على قال يعني ورواه البخاري بمعنى
الحديث رواه البخاري في التفسير ورواه مسلم في الجنة وقال الترمذي في التفسير والدارمي في الرقاع هذا على حديث
صحيح عينك أن العلم قبل
بعد اللفظ بعد انتهاء الحديث قال ورواه البخاري بمعنى
علق على البخاري بمعنى أخرج البخاري أخرج البخاري في تفسير سورة مريم ومسلم في الجنة وسورة نعيم. نعم.
ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة
كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقنح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هجبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. وقوله والجنة والنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها وظلوا وبدعوا من خالف شريعتهم
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق به جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان ما لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها فإذا هي جنابذ اللؤلؤ.
يعني هي ولا بها؟
هي.
كلكم؟
نعم.
صلي يا شباب.
وإذا ترابها وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين
هذا مثل ما قال مسلم مثل ما قال المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان عند السنة الجماعة موجودتان، خلقهم الله جل وعلا وأعدهما لأهل طاعته وأهل معصيته، فالجنة للمتقين والنار للكافرين، أعد هذه وأعد هذه، ولا مانع أن يعدهما قبل وجود أهلهما، وليس هذا المستنكر، فإنهما لا تزالان موجودتان ولا يزال البناء فيهما والتكميل والزيادة فيهما، لا تزال الجنة يزاد فيها من أنواع النعيم والقصور والخيرات، ولا تزال النار يزاد فيها من أنواع العذاب والبلاء، ولكنهما معدتان وهيئتان وهيئتان لأهلهما، وليس في هذا ما يقال الحكمة. وما قالوه إن وجودكم مقام لا وجود أهله معلك قول باطل لا وجه له، إلا حكما من الخلق يعدون أشياء التي يريدونها إعدادا كثيرا قبل وجود أهلها وقبل وجود سكانها نفعهم، والمؤدب من الذين حكمتهم ناقصة وعلمهم ناقص، وقد يعدون أشياء كثيرة قبل وجود أهلها حتى إذا وجد أهلها أشكلوا فيها، حتى إذا هيئوا أستاذ أهلها أسكنوا في هذه القصور أو في هذه المساكين أو ما أشبه ذلك. والله عز وجل أعدها لعباده ليعلموا حقيقة ذلك وليشتاقوا إلى ذلك، ونحن حينما هم إلى هذا الخير العظيم، وليعلموا أنه على كل شيء قدير، إلا الذي كان من الحكم العظيمة، وثبت في النصوص أن الرسول دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، وجدت له الجنة والنار في صلاة الكسوف. وهو صح عن صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت مات إذا كان في الجنة فتح له باب الجنة، يأتيه من نعيمها وطيبها، ورأى مقعده من الجنة، والكافر بعكس ذلك يرى مقعده من النار ويأتيه من سمومها وعذابها. المقصود أن هذا أمر مجمع عند أهل السنة والجماعة قاطبة، والنصوص من القرآن والسنة شاهد بذلك، رافعة بذلك، ثابتة بذلك، فقول من أنكر ذلك التكذيب لله ورسوله، ويكون هذا كفرا مستقلا في النفوس، كفر مستقل غير لهم عليه الباطل. نعم نعم.
وفي الصحيحين من حديث
ولا تنكر اما علمتهم في هذا فعل الله.
نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقالوا: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روضها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث،
وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعشتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا حتى رأيتموني تعقر حين رأيتموني تعقر. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكع، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصبع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح
ما رأيت منك يعني
كيف ما رأيت خيرا قط.
من تنسل الثلاث؟ نعم من ثلاث عرض خليه من ثلاث لا يزوج الأخير هو الزوج. هذا هو وصف أغلب للنساء كما قال هذا واقع منهن الى الان والى اخر الزمان. وصف لهن على ذلك اذا كدرت الامور قالت هذا كلام. اللهم استعان.
في صحيح مسلم من حديث انس: وايم الذي يكفي بيده وايم الذي يكفي بيده لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رايت يا رسول الله؟ قال: رايت الجنه والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة.
نعم
حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة.
هذا أصبح طالع يرجعه وأرجعه ومرجعه. لقد القرآن أيضا لعبه الله من الطائرين.
وهذا صريح في دخول
الحديث رواه أحمد أيضا ومسلم عن الإمام الشافعي عن مالك. أنا أدخل عن الإمام مالك عن جعفر النبي عليه السلام قال: مثل المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يبعث الله. الله
وهذا الطريق في دخول الروح الجنة.
قال لعم أرواح المؤمنين لعم أرواح المؤمنين. أما أرواح الشهداء فلها حملة تمتاز على أرواح الناس لأن لها حملة وأن ترجع جواب ذلك تسعى في الجنة حيث شعر ثم تقول إلى قناديك فالعرض معلقة فالعرض. هذه أرواح الشهداء خاصة. وأما أرواح المؤمنين هي نفسها تكون كطير أو صورة طير.
نعم.
نعم.
ترعى.
نعم. تأخذ من هذا الوضع.
وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
تتغذى
وحدها. نعم نعم وحدها. نعم.
وفي صحيح مسلم والسنن المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وروى مسلم. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخل وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات. قال ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد إلا دخلها.
وما ذلك إلا لأن النفوس تغلب عليها الشهوات، فقال لا يسلم منها أحد إلا حبيب الله. لهذا جاء الحديث حفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره، فالجنة تحتاج إلى أعمال صالح وإلى صبر على الحق وثبات عليه ترك لما حرم الله. وهذا لا شيء يستطيع كل أحد ويصبر على كل أحد إلا الخواص. وإذا يذكر من عباد الله. أما الشهوات ما يدعو لها كثير من الزنا والسرقة وأكل أموال الناس والسباحة الحرام والتكاسل عن الواجبات، هذه تميل إليها النفوس، وليس كل واحد عنده الصبر على أداء الواجبات، وليس عند كل أحد الصبر عن ترك المحرمات، ولا سيما بعض الشهوات المحرمة. فإذا فعل هذا قال جبريل إن فإن الله لا يؤمن أحد بسبب الشهوات التي حفت فيها الإنسان أن يباع حجابا عنها، تركها سند ومن تعاطها هلك. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم صل وسلم.
ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
الأرض موسى تحلف عليهم قال المصنف وهم في هذا الحديث لم يسمع.
نعم.
يقول أخرجه أبو داود في السنة باب في خلق الجنة والنار، والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والنسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله، وأحمد وسنده حسن، وقد وهم المصنف فعزاه إلى مسلم ولم يخرج.
هذا
لا ابن
ما قال لا على صحيح
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء
وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب وفيه أيضا قال وهو مخرج في الصحيحة رقم 100
هذا المتبادر من متن غير ملائم للاحاديث الصحيحه وغير ملائم للمعيار، لكن لو صح استقام اسناده المراد ان بها قيعان، ليست فيها قيعان، فيها بقايا للبناء كما في الاحاديث الصحيحه من بناء الله يمكن ان يكون له في الجنه والاحاديث الاخرى التي فيها البناء والمنازل، هذا في سعتها وعظمتها وحدود ما ينتج فيه البناء، لكن الاخبار بانها قيعان هو محل غرابة. مقاتل عبد الرحمن ايضا في كلام كثير نفسه في القاتل عبد الرحمن عبد الرحمن الحاق على الواقع الوضعي عند اهل العلم الحاق انه تحسين عن تصحيح محل غرابة من الاشياء التي قد تكون
نعم
مخالف صح صح مخالف ليس فيها جنة ولا غرابة.
وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا قال صحيح وهو مخرج في المصدر
السابق. أخرج الترمذي في الدعوات باب فضل سبحان الله ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير، ومع ذلك فقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. انتهى.
نعم نعم إلا بالفضائل نعم.
قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فالجواب أنكم من أردتم بقولكم أنها الآن معلومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور
معلومة
معلومة فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لا يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم
هذا هو الصواب، أنه وصل الجنة في إجماع السنة والجماعة موجودة والنار موجودة كلاهما موجودتان قبل خلق هذا العالم الذي هو الجن والإنس، فعدهم الله لهؤلاء ولهؤلاء، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يزاد فيهما، بل يزاد في عذاب النار ويزاد في نعيم الجنة في هذه الحياة ويوم القيامة أيضا. نعم الله
في الجنة التي يقسمها آدم
يجب أنها معروفة أرطى على عمة العلم
ذمة اللي أعدها الله المستعين بالسمع. أما نقول بعض الناس لا ذمة في الأرض يحكى عن قاضي المغرب المغلوطي فلك بشيء يعني أن العلم خاطبة وكالإجماع منهم أنها جلت بالسمع عند الإخلاص. نعم
قول الشارع هنا وأما على كل المصالح أن الجنة الموجود فيها هي الجنة التي كانت في آدم ثم أفضل منها فصور بوجودها الآن واحد
كلام مجمل كلام مجمل هو يعني هي جنة المأوى هي جنة الخلد.
وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما فلم توفق أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الجنة وقيل المراد إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فات فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى وقوله لا تثنيان أبدا ولا تزيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذين استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث وجعلوا ذلك عمدته في حدوث العالم فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أولها في الماضي يمنعه في المستقبل فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن قال إن هذا يقصد فناء الحركات فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهي مسألة دوام فعالية الرب تعالى وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد فإنه لم يزل حيا عليما قديرا ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممتنا لذاته من غير تجدد شيء وليس للأول الحد المحدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
هذه الأشياء التي حدثت بسبب أهل الكلام وخوضهم في الباطل وعدم رجوعهم إلى الكتاب والسنة حصل به شر كثير على المسلمين وبلاء عظيم ما ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى أقوالهم الفاسدة فالجنة أعدها الله المتقين وأجمع أهل السنة والجماعة على بقائها واستقرارها وأنها لا تهنى أبدا الآباد بل أهلها في نعيم دائم كما قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس وإسترع المتقابلين كذا يتولون لهم الرجحين يدعون فيها بكل ذاتها في الآمنين لا يقوى فيها الموت إلى الموتة الأولى. ذكر أنهم في مقام الأمين وأنهم آمنون وأنهم لا يلقى الموت. هذا كله يبين لنا أنها حياة مستمرة وبقاء مستمر أمد العذاب. أما النار فقد ذهب بعض السلف إلى أن لها نهاية وأنها تنتهي إلى ما يعلمه الله عز وجل بعدما يمضي عليها على أهلها أحقاد لا يحكي على ذهب إلى الله فبدا في أحقادها. قالوا هذه الأحقاد لها نهاية. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنها كجنة لا تنسى أبدا وأن حياة أهلها وعذابهم فيها مسلم أبدا نسأل الله العافية. كما قال جل وعلا يجدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على موقين فذلك يريهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فعذابهم مسلم فيها نسأل الله العافية. أبدا الآباد وهذه الأصول التي وضعها أهل الكلام لأنفسهم كمعتزلة وغيرهم كالجهمية وغيرهم أصول فاسدة لا يدرس إليها ولا يعول عليها. الله جل وعلا لا ينسى فعالا لمن إن ربك فعال لمن أولا وأخرا ولا ينسى فعالا أولا ولا ينسى فعالا في المستقبل لا يمتنع عن شيء سبحانه وتعالى. بل هو قادر على كل شيء جل وعلا لم يزل خلاقا رزاقا حيا قيوما مدبرا لعباده فعالا لمن وهكذا في المستقبل لا يزال خلاقا رزاقا فعالا لمن سبحانه وتعالى يحدث لأهل الجنة ولأهل النار ما يشاء سبحانه وتعالى إن ربك فعال لما يريد جل وعلا. نعم
فأما مدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا
من المعلوم التسلسل الأول أنكره الكثير ولكن من نظر وتأمل عرف أنه لا يزال تسلسل الحوادث لا في المستقبل ولا في الماضي لأن هذا التسلسل يقضي أن ربنا جل وعلا لا تشاء من حالا وليس له خلق ولا فعل فهذا لا هذا بالباطل فمن هو باطل وكل حادث يسوق بعدل وليس للأولية حد محدود حتى يتوقف عندها. الله جل وعلا الأول ليس قبله شيء ومن أنه موجود سبحانه وتعالى هكذا الحوادث لا تزال موجودة شيئا بعد شيء كل حال يسوق بعدل كل مخلوق مسبوق بعدد وهكذا كل فاضل من أفضل الحوادث حدث بعد أن يكون وصدق عليه أنه مخلوق مهموم محادث وهكذا في المستقبل لا تزال الحوادث تقع ولا تزال أفعال الله جل وعلا جارية في عباده لا نهاية لذلك. نعم سبحان الله.
وأن فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير مقطوع ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف مقامهم في القبور والموقف وقيل هو استرجاع الرب ولا يفعله كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسبويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعا ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا تنسى لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله
عطاء غير مجدود قالوا ونظيره أن تقول الشمس تداري حولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله
لأنهم يخرجون عن مشيئته لا هكذا في الأصل
لا
وفي الأصل لا إنهم يخرجون
لأنه لا
لأنهم
لا يخرجون عن مشيئته
لا يخرجون عن مشيئته
هذا أحسن من الأصل.
في أكثر الأصل قال في الحاشية يعني مكتوب لا أنه يخرجون عن مشيئة.
لا لا مستقبل يعني أن دوام مقامهم فيها ليس معنى خروجهم عن مشيئة ولكن لا يخرجون أو أنهم لا يخرجون قبل أنهم
لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله
مع خلود
ولكن وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم لا يخرجون عن مشيئة ولا ينادي ذلك
لإعلامهم
بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا لأنهم يخرجون عن مشيئته.
عندما لا يخرجون عن
لا قبل
وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته.
ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ أن يكن. وقيل إن ما بمعنى من أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه. وقوله تعالى عطاء غير مجدود محكم وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله أكلها
هذا هو المعول يعني كلمة وأساهها غير متشابه الذي يفسره محكم. قال السنة والجماعة يرون أن الواجب المتشابه رده إلى محكم كما أرشدهم الله إلى هذا وبين أن أهل الزيد هم من يعودون عن المحكم المتشابه أما أهل الإيمان التقوى الهدى ثم ردهم إلى محكم إذا أشكل شيء ردوا إلى محكم إذا شاء ربك الله أعلم هل أراد بذلك مقامهم في المحشر مقامهم في القبور إلى غير ذلك. لكن المقطوع به والمعلوم أنهم في جناتهم مقيمون لا يطعنون ولا يموتون أبدا الآباد. فأما له ما شاء ربك يحتمل معاني لا تنافي ما أخبر به عن خلودهم وإرامهم وبقائهم. نعم
فأيش أشار إلى أن هذا الكلام من كلام يقيم
كل غالب كلام رحمه الله من كلام يقيم.
وكذلك وقوله أكلها دائم وظلها قوله وما هم منها بمخرجين وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأديب في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت. فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم
نعم
وأما الذي يسمع
نعم
كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخرج ولا يموت. وقوله ينادي منادٍ يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأدلة المشهورة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة فقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث ويخلد ولا يموت. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا.
قال ثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يا أهل الجنة يقول إن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تنتعشوا أبدا. هذه النعم الله العظيمة وفيه إشارة مع أنه قد علموا هذا في الجنة قد علموا هذا في دار الدنيا قبل دخول الجنة قد علموا أن الجنة دار نعيم دائم وخير دائم كما قال سبحانه في كتابه العظيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ذكر أنهم آمنون وأن مقامهم مقام أمين. ثم قال لا يلقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هو وقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك الفوز العظيم. فدل ذلك على أن أهل الجنة آمنون فيها وهم في مقام أمين لا يعتريهم موت ولا أسقام ولا أشجار ولا نصب ولا تعب بل في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة وشباب دائم لا حيرة ولا نفاس ولا بصاق ولا بخار يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتناسحون لهم أنواع النعيم. ومع ذلك قد وقاهم الله كل مكروه فلا حيرة هناك ولا نفاس هناك ولا بصاق ولا بخاط ولا أذى ولا بول ولا غائط بل طعامهم وشرابهم بشاء وعرق رائحتهم مثل. هذه نعم الله العظيمة وآياته الباهرة سبحانه وتعالى حقيق من النفس الذكية والهمة العالية حقيق به أن يباغي وأن يكمل في طلب هذه الدار والعمل الذي شرعه الله لتحسينها من أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على الحق والحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله والمسارعة إلى أنواع الخير والبعد من أنواع الشر. هذا هو السبيل والطريق إلى الفوز بالجنات والسلامة من سائر العفات. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم جاء هذا في بعض الأحاديث في ذلك بعض التأمل. نعم
قوله مع رسول أبو آدم.
نعم قوله ستون إجراء للسماء
يروى
العرض سبعة أذرع أما الطوثات ستون إجراء للسماء أما العرض جاء في بعض الرواة أنهم سبعة أذرع لم يكن في مقال. نعم
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت.
يؤذى بالموت في صورة سجة والقيامة لا دخل الجنة الجنة والنار لا يؤذى بالموت في صورة شب وينادى هؤلاء وهؤلاء ويقال تعرفون هذا الموت ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة نعيما وراحة وسرورا ويزداد أهل النار عذابا وثبورا. نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
من الموت يعني نكس الموت يعني
نعم غير ملك الموت الموت نفسه. نعم
وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. السادس كما تقدم: السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا ويحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاش كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان